بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين. أولا كل سنة حضراتكم طيبين بمناسبة بداية سنة جديدة. بهنيكم إن إحنا هنبتدي النهاردة دراسة في سفر جديد عشان إحنا خلصنا سفر الخروج الأسبوع اللي فات. زي ما اتفقنا هنبتدي في سفر أعمال الرسل. السفر دوت من أجمل الأسفار وأحبها. النهاردة هناخد مقدمة فيه وبعدين بإذن الله من الأسبوع الجاي نبتدي الصفحة الأول. أنتوا عارفين طبعا السفر دوت موجود في العهد الجديد ما بين الأناجيل الأربعة وما بين الرسائل الرسل. المكان بتاعه ما بين الأناجيل والرسائل بيعبر عن طبيعة هذا السفر. هو اللي بيوصل ما بين الأناجيل والرسائل. الأناجيل هي تعاليم السيد المسيح وحياته، والرسائل هي تعاليم الآباء الرسل طبعا مسبوقين بالروح القدس. فلو احنا حبينا نقرا الرسائل عشان نعرف التعليم المسيحي من غير ما نقرا سفر الاعمال في حاجات كتير هتبقى مش مفهومه. فهو السفر اللي بيكشف لينا طبيعه الرسائل بتاع بولس ورسائل الكاثوليكون. الأناجيل تكلمت عن حياة السيد المسيح وتعاليمه، وسفر الأعمال اتكلم عن بداية حياة الآباء الرسل وتعاليمهم. وبقول بداية ليه؟ لأنه ما كشفش كل سيرة الرسل. هو كتب جزء كده من التاريخ، وعشان كده هتلاقوا سفر الأعمال هو السفر الوحيد اللي ملوش خاتمة. تلاقوا آخر آيات فيه مكتوب إيه؟ وأقام بولس سنتين كاملتين في بيت استأجره لنفسه، وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه كرزا بملكوت الله ومعلما بأمر الرب يسوع بكل مظاهرة بيمانة. تحس ان لسه في كلام هيتقال تاني. وقف كده عند كلمة بكل مظاهرة بيمانة، وكأنه بيقول انه السفر بدأ ولم ينتهي. عشان كده لما بنيجي نقرأ في الكنيسة بنختمه بكلمة لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد. لم تزل يعني الأناجيل نقول والمجد لله دائما أبديا أمين. مثلا رسائل بولس نقول نعمة الله الآب تحل على جميعنا أمين. في النبوات نقول والصبح لله دائما أبديا أمين. لكن نيجي بالذات في سفر الأعمال نقول لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. وبعد ما بنقرا فصل الابراكسيس اللي هو اعمال الرسل في كل قداس بنقرا استنكسار. استنكسار دوت اللي هو كتاب تاريخ القديسين. حاطينه هنا بالذات ليه؟ بعد الاعمال عشان نقول هما تكميل عمل الروح القدس في الكنيسه. يعني اذا كان سفر الأعمال سجل جزء من عمل الله في الكنيسة فعمل الله لا يتوقف لا يتوقف. واللي اشتغل في القرن الأول الميلادي اشتغل في الثاني وفي الثالث وفي العشرين وفي الواحد وعشرين ولسه هيشتغل. والروح القدس اللي قدر يخلق قديسين في الكنيسة الأولى هو بنفسه وبنفس قوته يقدر يخلق قديسين في كل يوم. والله لا يترك نفسه بلا شاهد في كل جيل. عشان كده الكنيسة بتتولى كتابة سير القديسين كأنها بتكمل هذا الستر المفتوح الذي لا ينتهي. مش كده وبس، ده لما كتب سفر الأعمال لم يسجل كل الرسل حياتهم وأعمالهم وبرزتهم، لكن غالبا هو ركز على اثنين، بطرس وبولس. تعينه، لم يكن الهدف هو تسجيل كل أعمال الرسل وكل كرازتهم، ولكن كان الهدف هو تقديم عينة من عمل الله في الكنيسة، وهذه العينة تبقى كأنها على سبيل المثال. أم لما تيجي الكنيسة تكتب سير القديسين في السنكتار بتبقى معاها حجة قانونية، نقول زي ما الروح القدس كتب في سفر الأعمال هو مازال بيكتب في تاريخ الكنيسة. وأكثر حاجة باينة في سفر الأعمال هي عمل الروح القدس، ولذلك في بعض الناس يسموا هذا السفر سفر أعمال الروح القدس. وطبعا مش غريب ان احنا نسميه سفر اعمال الرسل او اعمال الروح القدس، لاننا لا نستطيع ان نفصل ما بين الرسل وما بين الروح القدس. سيد المسيح نفسه قال لهم لا تبرحوا اورشليم حتى تلبسوا قوة من الاعالي، يعني ما كانش ممكن ابائنا الرسل يكرزوا من غير ما يمتلئوا بنعمة الروح القدس. والسر بتاع نجاحهم في خدمتهم وانتشار الإيمان المسيحي في العالم كله بمجهودهم الضعيف، السر كان هو الروح القدس. ولما نقعد نتأمل ازاي مجموعة صغيرة من الناس استطاعوا ان ينشروا الايمان بالمسيح في كل العالم، حاجة تفوق العقول، وحاجة بتدل بكل تأكيد ان العامل فيهم هو الله مش امكانياتهم البشرية. يعني لو ان مثلا ابائنا الرسل دول كانوا من الناس اللي عندهم شهادات علمية عالية او عندهم فلسفة ومنطق وحسن تعبير او شطار في الكلام، كنا قلنا بقوتهم وبذكائهم. ولو انهم كانوا من اغنياء القوم وعندهم ملايين الفلوس باي عملة وقتها، يعني كنا قلنا انتشر الايمان بقوة المال. ولو انهم كانوا عدد كبير جدا من الناس كنا قلنا الإيمان انتشر بسبب كثرة الناس، ولا في الكثرة تغلب الشجاعة. ولو أنهم رجال حرب ومتدربين على فنون الحرب زي بني إسرائيل زمان أيام يشوع وأيام داود، كنا قلنا دول نشروا الإيمان بقوة السيف. لكن لما تلاقيهم مجموعة من الناس غلابة 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 خالص، ما خلتهمش شيء، لا مال ولا مركز ولا علم ولا لباقة ولا سلطان ولا أي حاجة، وبعدين يقدروا ينشروا الإيمان في كل العالم، لازم تبص تقول ده مش شغل بشر، ده شغل الله. احيانا بعض الخدام لما تسأل عليهم الخدمة يشتكوا، يقول مدين لي فصل كبير مش قادر اخدمه مش قادر اكفي عليه. ايه الفصل الكبير؟ يقول لك 50 طفل. طبعا رقم ضخم، 50 طفل ده كتير قوي. طب عايز ايه؟ يقول ابعتوا لي واحد يساعد معايا ولا اثنين. احنا نفسنا في الكنائس لما بنلاقي عدد الشعب كتر والخدمة بقت محتاجة طاقات جديدة، نقعد نقول عايزين نرسم أسيس، ولما نقول هنرسم اثنين ثلاثة مرة واحدة يقول لك يبقى أخضر. ليه؟ كنيسة زي الكنيسة المرقصية يقول لك أصل حدودها كثيرة وفي حواري وفي زوارق وفي حتت مليانة ناس ومحتاجة كهنة ومحتاجة خدام. طب احنا لو سألنا ماري مرقص انت ايه حدود خدمتك؟ يقول حدود خدمتي مصر كلها من اسكندرية للنوبة بس. يقول لا دي كده بس فرع من الفروع، لان ماري مرقص مثلا خدم في اوروبا وخدم في شمال افريقيا وخدم في منطقة اورشليم مع الاباء الرسل. حاجة عجيبة ان واحد يبقى المجال بتاع خدمته واسع جدا وعدد الناس اللي المفروض يخدمهم ضخم جدا. ده يمكن كمان اي واحد فينا لما بيكلف بخدمة يخطط في باله انه بيخدم الاقباط الارثوذكس في المنطقة دي، لكن كان فين اقباط وكان فين ارثوذكس بتاعت مجيه ماري مرقص؟ ده جاي لبلد وثنية. ايه دورك يا ماري مرقص؟ يقول يحول الوثنيين الى المسيحية. هذه سهلة. يعني الواحد فينا لما بيسافر في مكان والناس اللي مستنيينه أقباط الزور يبقوا مستنيين بشوق وفرحة ويستقبلوا الأب من هنا بالألحان والتهاليل ويستنوا في المطار والدنيا تبقى عيد بالنسبة له. لكن ماري مرقص الغلبان ده جاي ما حدش عارف، ولا هو حد عارف، ولا هو حد عارف. أول ما نزل عند الإسكافي عشان يصلح الشبشب بتاعه، وابتدت المعرفة بتاعت الله تبتدي من عند هذا الإسكافي. وبعدين هيتكلم مع مين؟ مع ناس وثنيين. الموضوع مش سهل. وبعدين تلاقي الخدمة بتنجح، كنيسة بتتأسس، مدرسة لاهوت، يرسم أسقف ويرسم كهنة ويرسم شعنسة وقداس ومعمودية وكنائس، وإيمان بينتشر في كل أرض مصر. صحيح اتختم بأن ماري مرقص ينال إكليل الشهادة، ما جراش حاجة، يقول أموت لكن المهم أن أنا زرعت بذرة الإيمان. قولوا لي ما هي الكفاءة بتاعت فرد بمفرده انه يغير دين بلد؟ والقصة بتاعت ماري مرقص اتكررت في اماكن اخرى. واحد كده بس بطوله يدخل يغير بلد. قالوا عنهم الذين فتنوا المسكونة. فهؤلاء الاباء الرسل كانوا فعلا مسوقين بالروح القدس. مش ممكن لأي إنسان يدرس تاريخ المسيحية ويبص على طريقة انتشار الإيمان إلا ويقف مذهول ويقول مش ممكن يكون مجهود بشر. في وقت ما كانش فيه أي وسائل تساعد الناس على تسميع الصوت، أبسط الأمور ما كانش فيه ميكروفونات. عايزكم تتخيلوا ان انا قاعد في الكاتدرائية دي بوعظ من غير ميكروفون. انا مش عارف ابقى انا كانوا بيعملوا ايه. ابسط ما فيها مفيش ميكروفون. ده معناها ان هو لازم يتقابل في تجمعات صغيرة، والكلام اللي هيقوله لازم يعيده عشرات المرات عشان يصل لكل الناس. النهارده ممكن سيدنا البابا في الكاتدرائيه يتكلم وفي 6000 قاعدين في الكاتدرائيه يسمعوه. مش كده وبس، ده النهارده عندنا وسائل للتسجيل، كل كلمه ممكن تتقال وتتسجل وتتداول. بدل ما اللي قاعدين في الكنيسه بس بيسمعوا، الاف البشر في اجيال كثيره ممكن تسمع. مش كده وبس، ده احنا النهارده عندنا قنوات فضائية ممكن جدا الكلام اللي يتقال كل الدنيا تسمعه ويعاد لوحده، يعني مش الواعظ بيقعد يعيد الكلام، هي واعظة بتتقال مرة وتتذاع وتتعاد، واللي بيسمع وبيشوف ممكن يسجل عنده يقعد يسمعها مرة اثنين وثلاثة ويوزعها على زملاته. الكلام ده كان فين ايام بولس وايام لوقا وايام ماري مرقس وايام بطرس؟ كانش. وكمان طرق المواصلات ووسائل المواصلات، مين يقوم في الظروف بتاعة القرن الاول الميلادي واحد زي بولس الرسول يسافر في اوروبا كلها وعرضها؟ اولا وسائل بدائية مش زي بتاعت النهاردة، وطرق خطرة ومتعبة. يعني احيانا لما كنا راكبين عربية مريحة ومكيفة، وبعدين الشارع نفسه ما هوش اسفلت مدق، الواحد على ما يخلص المشوار يكون جسمه تهد، فيقول في باله امال زمان ايام ما كان كل الطرق مدقات ما كانش فيه اسفلت، كل الطرق مدقات وما كانش في عربيات مكيفة كلها حناطير يجرها حصان ولا حمار، وحاجات كلها خضخضة في الجسم. بعدين ينزل من المشوار دوت عشان يوعظ مش عشان يستريح، وبعد ما يخلص الوعظة ياخد له علقة لأنه بيتكلم مع ناس وثنيين مش مسيحيين، ففي ناس تقتنع وناس ما تقتنعش، ويقوموا يتشكلوا مع بعض ويمسكوا المبشر دوت يضربوا له علقة تمام، ويركب الخنطور بتاعه ويروح مشوار تاني عشان ياخد العلقة اللي بعديها. ظروف صعبة، وفي الآخر ينتشر الإيمان. عشان كده فعلا هذا السفر هو سفر أعمال الروح القدس. لكن طبعا الروح القدس لا يعمل بدون البشر، دي خطة إلهية. الله لوحده كفيل بأن ينشر الإيمان بدون ما حد فينا يتعب. أنت ممكن جدا وأنت قاعد تقرا كتاب مقدس، الروح القدس يرشدك، ولا محتاج واعظ ولا محتاج مفسر ولا محتاج كتب تفسير ولا محتاج أي حاجة. كان ممكن ربنا يعمل كده، إيه المانع؟ يعمل إشراقة نور كده على كل أذهان الناس، كله يؤمن بالمسيح وكله يبقى مسيحي، وكله يفهم القصد الإلهي ويفهم في اللاهوت ويفهم في العقيدة. لا محتاج معلمين ولا محتاج رسل ولا محتاج أنبياء ولا محتاج كهنة ولا آباء ولا أي حاجة. طب لما أنت يا رب ممكن تعمل كده ليه ما عملتش؟ يقول لي أنا أحب أن يكون هناك دور للبشر، أحب يبقى فيه دور للبشر. عشان كده بالرغم أنه هو سفر أعمال الروح القدس، لكن ما يمنعش ان يسمى سفر اعمال الرسل اللي هم اشتغلوا بالروح القدس. نحن في الفترة الارثوذكسي لا نستطيع ان نفصل بين الله والناس. لما اقول كنيسة ماري مرقس مش معناها مش كنيسة ربنا، ولما تكون كنيسة ربنا ما فيش ما يمنع انها اسمها كنيسة ماري مرقس. انجيل مرقس هو انجيل المسيح، أعمال الرسل هي أعمال الروح القدس، ما نقدرش نفصل ما بينهم لأن الله يعمل في البشر. والآية تقول كده بمنتهى الوضوح، الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسار. فقصة انتشار المسيحية اللي سفر الأعمال استعرض جزء منها بتبين وبمنتهى الوضوح ان هذا الايمان ايمان الهي، وان هذا الفكر المسيحي فكر من عند ربنا، وان هذه الكنيسة بنيت على اكتاف الله نفسه وبمجهود الروح القدس، وما كان اباؤنا الرسل الا ادوات في يد الله. عامل زي الاية الجميلة اللي تقول ايه، بص ركزوا في الاية، يقول لساني قلم كاتب ماهر. هل للقلم ان يفتخر بحسن الخط؟ المهم اللي بيكتب. هل للقلم ان يفتخر بجمال المقالة؟ المهم الكاتب اللي بيكتب. فقال المزمور كده لثاني قلم بتاع كاتب ماهر. الكاتب الماهر هو الروح القدس مسك لسان الاباء الرسل يكتب بيه في تاريخ الكنيسة انقع الصفحات، وكانوا هم ادوات طيعه في يد الروح القدس. ما هو ممكن الالم يبقى خط خشن او ينكسر او يعطلق، لكن لما يكون كمان الالم نفسه طيع وجميل ولين بيساعد اللي يكتب على انه يعمل حاجه كويسه. فنحن فخورون بهذه الكنيسه المسيحيه اللي اسسها الروح القدس بيد الاباء الرسل. والاباء الرسل في كنيستنا لهم مكانه ضخمه وكبيره جدا اكثر من كل القديسين، يعني يعلو عليهم طبعا فوق الكل العذراء وبعدين الملائكه ومن اجل الكرامه بتاعت السن الانبياء، انبياء العهد القديم، بعد كده سيد الرسل قبل كل الشهداء وقبل كل القديسين. بل اننا في السماء هنجد ان المدينة المقدسة اللي هنسكن فيها الى الابد مع الله لها 12 اساس، وعلى ال 12 اساس مكتوب اسماء رسل الخروف الاثنى عشر. ودي الكلمة اللي قالها معلمنا بولس ان احنا مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاويه. ومفيش عجب ان الرب يسوع يقول لتلاميذ الاثنى عشر انتم الذين ثبتتم معي في تجاربي. اللي ثبتوا معاه يديهم ايه؟ قال في المجيء الثاني في التجديد تجلسون على اثني عشر كرسيا وتدينون اسباط اسرائيل الاثنى عشر. ايه الكرامه اللي واخدينها الرسل ده؟ طبعا يمكن كل القديسين بطول التاريخ تعبوا في محبتهم لله، واباء كثيرون تعبوا في حفظ الايمان سواء ضد الوثنيين او ضد الهراطقة. يعني الوثنية من ناحية كانت بتهدد المسيحية، واباء عظماء وقفوا ونالوا اكاليل الشهادة عشان يحافظوا على الايمان المسيحي، ومن ناحية تانية هراطقة كانوا ناويين يضروا الايمان، ولكن اباء كثير وقفوا لهم وقفة ابطال عشان يحافظوا على نقاوة الإيمان. لكن كل هذا الجهاد بتاع الآباء الشهداء والآباء اللي دافعوا عن الإيمان ما يجيش قطرة قدام المجهود اللي عملوه الرسل اللي هما بينحتوا في الصخر عشان يضعوا أساسات الفكر المسيحي. مش عارف انتم متخيلين قد ايه الصعوبة بتاعتكم النهارده لما انت بتتولد في بيت مسيحي قبطي ارثوذكس، ومن صغرك بترش من الصليب، من صغرك بتلقى بني لازم السماوات حفظت قانون ايمان، تدخل الكنيسه تثبت قدام الهيكل، تقبل يد الكاهن، بتتناول جسد الرب ودمه، تحضر الحان وتحضر مناسبات الكنيسه من صغرنا. حكايه دخلت لنا كده بسهوله. لكن تعالى واحد اتولد مش مسيحي، يهودي او وثني، وعنده دلوقتي 20 30 سنه، اتولد في بيت بيعبد وثن، بيسجد لتمثال، وبيعمل له عيد، وبيقدم له قرابين، وعنده مبادئ وثنيه، وعنده افكار وثنيه، وعنده فلسفات وثنيه. وبعدين يجي البشر بالمسيح، ازاي اغسل ده كله واحط له فكر مسيحي يطلع نقي؟ ازاي يطلع نقي؟ يعني عمره ما يتلوث بفكره وثنيه؟ عمره ما يختلط بفكرة كده مش مظبوطة؟
يعني اقول له حاجه يفهمها غلط على الخلفيه بتاعته؟ ممكن. ومع ذلك نجد ان الكنيسه خرجت من العصر الرسولي بايمان في منتهى النقاوه، لا تاثر باليهوديه ولا تاثر بالوثنيه. ايه الجبروت ده؟ مش ده بقى مجهود ضخم قاموا به الرسل؟ ده احنا احيانا بنحس بدي ايه؟ افرض في منطقه فيها كنيسه زي كنيستنا دي بقى لها 200 سنه، حاجه قديمه وعريقه، والشعب اللي موجود كله اتولد لها كنيسه، فالخدمة فيها سهله. لكن تعالى في منطقه نائيه مفيهاش كنائس، وشعب لم يرى كنيسة طول عمره برغم انهم مسيحيين، ولا وجدوا حد يفتقدهم او يرعاهم او يعلمهم شيء، ويوم ما كانوا بيحتاجوا الكنيسة عشان جنازة ولا عشان فرح او معمودية كانوا بيسافروا ونبعت ليهم خدام عشان يخدموهم، يشربوا المر لان ده بينحتوا الصخر بيأسسوا، تلاقيه مش فاهم حاجة ولا عارف حاجة ولا حافظ حاجة، وتقول له يفهم غلط. الموضوع مش سهل ان يتأسس فكر جديد عند ناس عندهم فكر غلط قديم. عشان كده فعلا اباؤنا الرسل لهم كرامة فائقة واحنا مديونين ليهم، دول اول اطفى وتعبوا في تأسيس الإيمان. عشان كده وإحنا بندرس سفر الأعمال هنتقابل في كل آية مع معجزة، مش بس المعجزات الحسية اللي هي إقامة طبيطة وشفاء المقعد وإقامة استيخوس والأفعى اللي نسبت في يد رولوس وغيره وغيره، لكن ذات نفس انتشار الإيمان هتلاقوا فيه معجزة، تغيير طبائع الناس معجزة. وصدقوني المعجزات اللي هي بتشتغل جوه أعماق الإنسان أصعب من المعجزات بتاعت إقامة ميت، هتبقى رحلة جميلة وإحنا بنبحر خلال إصحاحات سفر الأعمال. كاتب السفر هو القديس لوقا الانجيلي، وفي الحقيقه محدش بيختلف على هذه الحقيقه بالرغم ان لوقا ما كتبش اسمه وقال انا اللي كتبت، لكن لو بصينا في انجيل لوقا في اول اصحاح مع اول اصحاح في انجيل في اعمال الرسل هتلاقي القصه بتتكامل. بيقول اذ كان كثيرون، ده في الانجيل بقى، كان كثيرون قد اخذوا بتاليف قصه في الامور المتيقنه عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمه. رايت انا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق أن أكتب على التوالي. لاحظوا كلمة على التوالي، إليك أيها العزيز تأثيرك لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. لما جه بقى في أعمال الرسل قال الكلام الأول أنشأت يا تأثيرك عن جميع ما ابتدى يسوع يفعله يعلم به. يكمل القصة بتاعت إنجيل لوقا، هو في إنجيل لوقا قال له هكتب على التوالي، يعني كأنه بيقول له هبعت لك دلوقتي الجزء الأول ولما خلص الجزء الثاني هبعته لك، يبقى على التوالي. وفي آخر إنجيل لوقا اتكلم عن صعود المسيح إلى السماء وقال ها أنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي، وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعب إلى السماء، فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم، وكان كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله أمين. بدأ إنجيل لوقا كأنه بيشبك، بدأ أعمال الرسل كأنه بيشبك في إنجيل لوقا، وقال عن جميع ما ابتدى يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه صعود بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم. وفي الآية 4 قال أوصاهم ألا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. بيكمل بيشبك الإنجيل في الأعمال. فكاتب السفر هو معلمنا لوقا، واضح من السياق بتاع الحديث وحتى من الأسلوب نفسه واحنا بنقرا الإنجيل زي ما بنقرا سفر الأعمال. وشهادات الآباء اللي اقتبسوا آيات من سفر الأعمال يقول لك كما قال لوقا في سفر الأعمال، كثير من الآباء قالوا الكلمات فهم شاهدوا ان الكاتب هو لوقا الانجيلي. لوقا الانجيلي كان انطاقي الجنسية، وانطاقي دي اللي هي سوريا، يعني كان في مدينة اسمها انطاقيا تعتبر عاصمة سوريا وقتها. فعشان كده في سفر الاعمال معلمنا لوقا ركز شوية على الخدمة في أنطاكيا على أساس أنه عارف الناس وعارف أساميهم وعارف الأماكن، ومعاين قصة انتشار الإيمان في أنطاكيا. وهو كان بيحكي في سفر الأعمال عن الرسل، لكن بدءا من إصحاح 16 والآية 10 كان بيحكي عن حاجات هو حاضر بنفسه. واحنا بندرس هنوصل الكتاب اصحاح 16 ده ربنا يديكم طول العمر، يعني احنا بناخدها ايه ايه. فاصحاح 16 ايه 10 يقول ايه؟ لما راى الرؤيا على بولس، لما راى للوقت طلبنا ان نخرج الى مقدونية متحققين ان الرب قد دعانا لنبشرهم. حتى نفسه جوه المجموعه اللي خرجت لكي تبشر الى مقدونيا، فاقلعنا من ترواس ووجهنا بالاستقامة الى سامسراكي وفي الغد الى نيا بوليس. بقى هنا من اول حق 16 الاية 10 ابتدى يتكلم بصيغة الحاضر والجنة، احنا بنعمل كذا. قبل كده كان يقول بطرس راح او بولس عمل او قال، هو قال هم قالوا لانه ما كانش حاضر، لكنه حسب ما وعد انه كان يتتبع كل شيء من الاول بالتطبيق. في رسائل بولس الرسول ورد ان لوقا كان شغال معاه في الخدمه. ففي تيموثاوس الثانيه اصحاح 4:11 قال لوقا وحده معه، ده بولس لوقا وحده معه. وفي رسالة فيليمون الآية 24 قال ماركوس وأرسترخوس وديماس ولوقا العاملون معي. وفي رسالة كلوسي إصحاح 4:14 قال يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وديماس. ومن هنا عرفنا أن لوقا كان إيه؟ طبيب. ويمكن كان ملاصق لبولس الرسول نظرا لان بولس كان صحته على قده وعنده شوكة في الجسد، فكان لوقا بيلازمه عشان يعالجه. وصفة لوقا ان هو طبيب ساعدته انه لما بيجي يكتب الأسفار بتاعته سواء الإنجيل أو الأعمال كان في منتهى الدقة، مفروض ان الطبيب يكون دقيق في تشخيص المرض ويكون عنده بديهة ان هو يلاحظ ويربط الملاحظات مع بعضيها عشان يكتشف المرض. يمكن دلوقتي الدكاترة الى حد كبير بيعتمدوا على التحاليل والفحوصات وبعدين يربطها مع بعضيها فيستنتج المرض، لكن الى عهد قريب الناس الكبار فيكم ما كانش زمان كده. الدكتور كان بالسماعة ويربط بايده على الجسم ويقعد يربطها في دماغه ويكتشف ايه المرض. فتخيلوا بقى ايام لؤ كيف كان الطبيب يكتشف المرض الا بحسن الملاحظة والتدقيق، وما فيش حاجة يفوتها. ده مفروض ان الطبيب يلاحظ المريض وهو داخل عنده ماشي ازاي، يلاحظ لون وشه ولون عينيه لون صوابعه، يلاحظ طريقته في الكلام متوه ولا مركز، ودي كلها بتبقى معلومات بالنسبه له يربطها مع بعضيها عشان يطلع المرض ايه. فتخيلوا بقى واحد عنده الصفه دي وبيكتب اثار مقدسه بالروح القدس، لابد انه يكون دقيق، خصوصا كمان ان معروف لوقا انه ايضا كان رسام، وهو رسم صورة للعذراء مريم ما زال موجود منها نسخ تقليد لها في اماكن كثيرة. وبرضه الرسام مفروض انه يتمتع بحتة فن، يبقى فنان ويحب الجمال ودقيق الملاحظة. يعني الطفل الصغير لما يرسم يرسم دوريات وخطوط وبتاع ده يبقى راجل، لكن فنان فنان يرسم بالظلال والملامح والتدقيق اللي يخلي الصورة كأنها تنطق. فلما يكون واحد طبيب ورسام وبعدين يقول له اكتب لنا بقى، هيكتب مقطوعة فنية بمنتهى التدقيق. ولذلك الدارسين قالوا ان لوقا ده من اروع المؤرخين، لان لما كان يكتب بتدقيق زائد. يعني مثلا يقول ايه، ان احنا نزلنا في الحتة الفلانية والريح اللي كانت بتخبط السفينة كان اسمها الريح الفلانية، والسفينة اللي ركبناها كان اسمها كذا. مثلا بولس وقف قدام أغرباس أو وقف قدام فيليكس الوالي ويوصف المنظر بتاع المكان اللي قاعدين فيه، فكان مدققا جدا ومؤرخا دقيقا. وقصاص يعني ايه، يكتب قصص بطريقة جميلة. لما تقرأ مثلا قصة ظهور الملاك للرعاة والتسبيحة بتاعة المجد لله في الأعالي، لما تقرأ قصة السمير الصالح، حاجات دي جت في انجيل لوقا بس، قصة الابن الضال والابعاد المشاعرية اللي فيها، قصة ظهور السيد بعد القيامة لتلميذي عنوان، كل دي جت في انجيل لوقا بس، قصة بطرس في السجن ولما الكنيسة صلت من اجله حصل زلزلة وخرج بطرس من السجن وراح للبيت المجتمعين فيه، وازاي انه خبط على الباب والبنت الخدامة اسمها رودا ظنت ان هو خيال لما قال لها انا بطرس، ومن شدة الفرح ما فتحتش الباب وجمت وقالت لهم ده بطرس، قالوا ده ملاكه، وبعدين فتحوا له ودخل. كلها فيها ايه، وصف تفصيلي بتاع القصاص لما يحكي الثورة اللي حصلت في أسف والثورة اللي حصلت في أورشليم، لما يحكي تحطم السفينة، نقعد نلاقي تفاصيل دقيقة جدا، وازاي تعلقوا لوح خشب وازاي الأمواج رمتهم على جزيرة، وازاي الناس في الجزيرة كانوا بالرغم انهم وثنيين وبرابرة لكنهم قدموا احسان غير معتاد واشعلوا نار عشان يدفوهم، وبعدين طلعت اسعى من النار ومسكت في ايد بولس، فالناس كلهم قالوا اكيد الراجل دوت عامل شر. فالقضاء الالهي بالرغم انه نجي من العاصفة ومن البحر لكن اهو في تعبان مسك في ايده، وبعدين قاعدين مستنيينه يموت ولا حاجة ما ماتش، فتغيروا قالوا ده اله وجابوا ذبائح عشان يذبحوا لبولس. قصص كثيرة فيها ابعاد مشاعرية، فاحنا محظوظين ان كاتب السفر هو لوقا الانجيلي الرسام الفنان الطبيب المؤرخ القصاص اللي بيكتب وهو حاضر وشايف بعينيه. يعني لو ما كانش لوقا كتب السفر دوت كنا خسرنا كتير، كنا هنقعد بقى نضرب اسداس في اخماس نقول حصل ايه في العصر الرسول ما حدش عارف حاجه. يعتبر من اعظم الوثائق اللي بتعبر عن تاريخ الكنيسة في بدايته. كتب هذا السفر مع الانجيل الى العزيز ثئوفيلس. كلمة ثئوفيلس، ثئو يعني الله وفيلس يعني محب، فثئوفيلس يعني محب الله. بعض الناس قالوا ده اسم رمزي لأي واحد بيحب ربنا، يعني كاتب الانجيل دوت لكل واحد بيحب الله. وفي ناس يقول لا، ده في فعلا واحد في الاسكندرية اسمه ثئوفيلس، وكلمة العزيز مش زي ما احنا بنقولها النهارده يا عزيزي، ده عزيزي معناه صاحب العزة، يعني راجل ليه مكانته في المجتمع. يبدو ان ليه كان صداقة مع لوقا، فبعت قال له ايه الحكاية، بنسمع عن الإيمان المسيح ما تكتب لي حاجة، فكتب له السفرين دول بالروح القدس من أجل غنى الكنيسة. يعني ربنا استخدمه عشان يغني الكنيسة بالسفرين العظماء دول. كتب سفر الأعمال حوالي سنة 63 ميلادية أثناء سجن بولس الرسول في روما، او على الاقل ان كانت محددة اقامته زي ما جه في اخر ايات في السفر لما قال ان استأجر نفسه بيت اقام فيه سنتين. بولس مش متعود يقعد في مكان سنتين، يعني ده بتاع حرق، فهم يعني قالوا له ما تخرجش، فاستأجر نفسه بيت اقام فيه سنتين وكانوا اصدقائه بيقولوا لكنه محدد اقامته مش قادر يخرج منه. الكلام ده حصل سنة 63، وبعدها استشهد بولس الرسول عشان لم يرد في سفر الأعمال قصة استشهاد بطرس وبولس، ففهمنا ان هو كتب قبل استشهادهم. وكذلك لم يرد في سفر الأعمال قصة خراب أورشليم اللي حصلت سنة 70 ميلادية، عشان كده عرفوا الدارسين انه كتب حوالي سنة 63، خصوصا ان نيرون الامبراطور بدأ اضطهاده الرسمي للكنيسة سنة 64، ولقى ما جابش سيرة نيرون خالص في الموضوع. السفر بيتكلم عن ايه بالترتيب كده؟ اولا قصة بدء المسيحية وانتشار ايمان المسيح، وابتدى من اورشليم. الخطة اللي حطها السيد المسيح قال لهم مبتدئا من اورشليم وكل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض. عجيب بقى ان المسيح لما قال لهم الخطة دي كامر في الانجيل تلاقوا على مدى 28 اصحاح في سفر الاعمال القصة دي بتتنفذ بحذافيرها. بدأوا أولا بأورشليم، وبعدين يوم استشهاد استفانوس فشتته المسيحيين ما عدا الاباء الرسل قعدوا في اورشليم. والذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمه وراحوا للسامره. اول من دخلها كان في لبس المبشر. يبقى كده اورشليم واليهوديه وهي السامره. وبعدين ابتدوا الى اقصى الارض من انطاكيا. بعد السامره راحوا انطاكيا. حتى جغرافيا لو انت تتخيلوا الخريطه اورشليم في الجنوب والسامره فيها في الشمال وسوريا فيها في شمال اكثر. فيبقى مشوا كده. وبعدين من سوريا راحوا على اسيا الصغرى اللي هي تركيا. وبعدين دخلوا على اوروبا كلها. يبقى فعلا السفر ماشي حسب خطه المسيح. اورشليم واليهوديه والسامره والى اقصى الارض. مش بس السفر بيعرض القصه التاريخيه ولكن ايضا بيعرض صوره الكنيسه الاولى كانوا عايشين ازاي، ازاي بيصلوا، ازاي بيجتمعوا، ازاي الناس كانوا عايشين في قداسه السيره وفي امانه للمسيح وامانه للايمان، ازاي انها كانت كنيسه كرازه وكنيسه استشهاد. نسمع في سفر الاعمال عن استشهاد استفانوس واستشهاد يعقوب اخ الرب وبعدين سجن بطرس وبعدين سجن بولس اكثر من مره. فكنيسه كانت قايمه بدورها من جهه الكرازه وما سلمتش من معسكر الشيطان. وبالرغم من المعاكسات لكن كانت الكنيسه صبوره ومحتمله. لم يسمع في يوم من الايام في سفر الاعمال ان في حد من المؤمنين تدمر او قال له يا رب انت ساكت ليه، انت سايبنا ليه. بالعكس، ده لما قبضوا على الرسل وحكموهم قدام مجمع السنهدرين يقول سفر الاعمال خرجوا من امام المجمع وهم فرحين. فرحانين ليه؟ لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه. الايه دي لما بقف قدامها بنبهر، يعني ايه حسبوا مستاهلين ان يهانوا؟ الواحد لما يدوله كرامه يقول انا ما استاهلش، لكن لما يهان يبقى فرحان جدا يقول بقى انا معقول اخد الكرامه بتاعت الاهانه من اجل الله، وفرحان بيها قوي. ايه الكنيسه الجميله دي اللي فرحانه بصليبها؟ تحملوا كثيرا من اليهود ودسائسهم ومؤامراتهم الخسيسه ضد الكنيسه وتهييج الناس ضدهم، لدرجة احيانا كان مثلا بولس الرسول يدخل في مكان ويوعظ والناس تآمن اليهود يتغاظوا فيبتدوا يهيجوا الناس ضد بولس. مش بس ما يقبلوش الايمان، ده بيفسدوا ايمان الناس اللي صدقت. واحتملوا ايضا متاعب من الدولة الرومانية ومن الوثنيين. كنيسة حمولة. طول السفر هنلاقي قد ايه كان فيه متاعب واضطهادات، لدرجة ان يحق لينا اليوم لو اي حد حاسس انه مظلوم او مضطهد لاي سبب اول كلمة تيجي في بالك تقول ما هو مش جديد، ما هو مش جديد، دي كنيسة المسيح من ايام الرسل وهي حاملة للصليب. واللي ما يحملش الصليب ما ينفعش يكون تلميذ للمسيح. ايضا سوف نرى في هذا السفر العظيم بدايات التنظيمات الكنسية. هل يا ترى الكنيسة ايام الرسل زي النهاردة في بطرس وأساقفة ومطرنة وقمامتة وقصوص وشمامتة وشمامتة رتب، ولا كانت ماشية ازاي؟ هل كل المؤمنين كانوا زي بعض كلهم كهنة، ولا كان في قيادات كنسية؟ هنشوف بداية التنظيم بتاع الحياة الكنسية في العصر الرسولي. هنشوف ازاي بعد ما كانوا بيجتمعوا يوم السبت بقى الاجتماع الرسمي يوم الاحد موجودة في سفر الاعمال. هنشوفهم ازاي كانوا بيسبحوا ربنا بالمزامير، وازاي كان في صلوات السواعي الثالثة والسادسة والتاسعة، وازاي كانوا يجتمعون في هيكل سليمان في حتة اسمها رواق سليمان عشان يسبحوا الله. ولم يذكر انهم اشتركوا في ذبائح اليهود، لكن كانوا يشتركوا في التسبيح بالمزامير. وبدل الذبائح بقى ليهم اجتماع مخصوص في البيوت يقدموا فيه جسد الرب، وكانوا يسموه كسر الخبز. وهنشوف في السفر نظام الصيامات، ازاي بيصيموا انسان في رتب الكهنوت سواء القسطوسية او الاسقفية او في درجة الشمسية. كل ده موجود البدايات. صحيح ممكن النهاردة احتياج الخدمة واتساع الكنيسة وطول الزمان خلى بقى في شكل تاني اكثر تنظيما من كنيسة الرسل. طبعا لسه كنيسة كانت ولودة وطاقات قليلة طاقة البشرية، النهاردة ملايين البشر وآلاف الكنائس وإبارشيات متسعة. لكن كل اللي حاصل في الكنيسة النهاردة هنلاقي له جذر في سفر الأعمال. الواحد ما يستغربش، هنلاقي في الكنيسة الأولى هناك ألفاظ كانت موجودة في القاموس وفي الاستخدام اليومي بقى ليها معنى كنس. يعني مثلا كلمة أسقف في اليوناني إبسكوبوس معناها ناظر، فالكلمة كانت موجودة في القاموس مش اخترعوها، إبسكوبوس يعني ناظر. لكن لما بقى المسؤول عن الكنيسة يسموه إبسكوبوس مع الوقت بقى دي اسم الوظيفة. كلمة دياكون يعني خدام، مع الوقت بقى ده الشمام، الكلمة بقت خاصة بالشمام. كلمة إيغومينوس يعني مدبر، فكانت موجودة لما استخدموها بقت بعد كده دي بتاعت الخبامس. كلمة بريزبيتيروس يعني شيخ، اطلقوها على القسيس فبقى بعد كده دي حاجة خاصة بالكهنة. وهكذا اقول لكم زي ايه مثلا في عصرنا الحديث، كل الكبار فيكم من 15 سنة ما كناش نعرف حاجة اسمها موبايل من 15 سنة، لان هو في مصر بقاله ايه 12-13 سنة بس. من 15 سنة ما كناش نعرف حاجة اسمها موبايل. كلمة موبايل كلمة انجليزي معناها متحرك. العربية اسمها اوتو موبايل اللي هو اوتومبيل. اوتو يعني ذاتي من نفسه، موبايل يعني بتحرك بالمكنة اللي جواه بيتحرك اوتومبيل. لما طلع التليفون الجوال في العربي يسموه الجوال لانه بيتحرك معاه سموه موبايل. النهاردة لما حد يقول كلمة موبايل اصبح دي جهاز التليفون ده اسمه موبايل، صح ولا غلط؟ فنفس الحكاية الكلمة موجودة في القاموس إبسكوبوس بريزبيتيروس إيغومينوس دياكون، فكانوا الاول بيستخدموها على انها كلمة في القاموس، لكن مع الوقت اتحدد المعنى بتاعها واصبح معروف الابسكوبوس غير البريزبيتيروس غير الايغومينوس غير الدياكون. لكن في البداية ممكن اقول انا ابسكوبوس لكن بعمل دياكون ليكم، انا بخدمكم، بستخدم لفظ نفس اللفظ بتاع الدياكون. وممكن تلاقيني اقول لكم بس انا كمان الايغومينوس بتاعكم اللي هو بيدبر الكنيسة. تقول لي الله هو الاسقف هو الايغومينوس هو الدياكون، اقول لك لا بلاش اللخبطه. جايز في البدايه الالفاظ ما كانتش اخذت التحديدات الواضحه بتاعت النهارده، لكن ده ما يمنعش ان كان هناك تنظيم للكنيسه على اعلى درجه في الدقه، بدليل ما كانش حد يجرؤ يعمل حاجه دون الرجوع الى قياده الكنيسه. الحكاية دي جت من فين؟ ما ربنا عايز يخلي فيه هيبة لقيادة الكنيسة والناس تبص لهم على ان الناس دول ربنا مختارهم، لازم نسمع كلامهم ونخضع ليهم. فعمل قصة حنانيا وسفيرة. اي حد فيكم يستعجب، هو محدش في الدنيا كده غير حنانيا وسفيرة؟ ايه القساوة دي؟ كده قد كده تخليه يقع ميت ومراته تقع ميتة؟ يعني بعد كده محدش كده خالص؟ شمعنا دول؟ كان ربنا عايز يعطي سلطان للاباء الرسل، عشان كده بعد قصة حنانيا وسفيرة صار خوف في كل ناس، عرفوا بقى ان الله موجود وانه بيعمل في هؤلاء القيادات. فبقى في تنظيم، واصبح الكنيسة مركزها في اورشليم زي غرفة العملية. كل اللي يسافر يرجع، يسافر تاني يخدم ويرجع، ففيه مركز. حتى بولس الرسول نفسه عمل ثلاث رحلات هندرسهم في السفر، كل مرة يبتدي من اورشليم ويرجع لها تاني. الكنيسة القيادة الأم اللي كانت في أورشليم كانت مرجع لاهوتي، عشان كده لما كان الإيمان بينتشر في أي حتة ويتسمع في أورشليم يبعت لهم حد يراجع الإيمان، هل اللي بشر بشر صح ولا قال كلام غلط؟ ما جايز واحد يروح يقول لهم يا جماعة أنا جاي أقول لكم يسوع النصيري نبي عظيم جدا زي إليشع زي إلي، والناس تأمن بيسوع لأنه نبي. الكنيسة هتسيب كل واحد يقول عايز يقوله؟ فكانوا يبعثوا يشوفوا ايه الإيمان اللي اتشرح. وهتشوفوا في وسط الدراسة بتاعتنا ناس بيقولوهم هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟ قالوا ولا سمعنا أنه يوجد روح قدس. وما لو اعتمدتوا ازاي؟ قالوا اعتمدنا بمعمودية يوحنا. قالوا غلط، وصلحوا لهم الوضع. ما كانوش سايبين كل واحد يعمل عايز يعمله، كل واحد يقول لك الروح القدس قال لي والروح القدس علمني. لا، كان في قياده محافظه قوي على الايمان وبتنشره بطريقه الكل متفق عليها. وعشان كده كانوا يرسموا في كل كنيسه قصور او افق، وما يسيبوش المكان غير لما يكونوا مطمنين الايمان مظبوط في قياده سليمه. أما القائد كمان لو كان معوض هيبوظ اللي في عمل، فكان يطمنوا ان الايمان مظبوط وفي قائد يقود قياده مظبوط، والقائد ده يكون على اتصال بالكنيسه في اورشليم علشان يصححوا له اي غلطه، او لما يكون عنده استفسار يقول لهم ايه رايكم. ودي كانت واضحه جدا في مشكله التهور، هندرسها باستفاضه. عملوها مجمع في اورشليم، كان اول مجمع مسكوني في العالم كله، واجتمع فيه كل الاباء الرسل وتناقشوا في القضيه واخذوا قرار، وقالوا في الاخر كده رأى الروح القدس ونحن ان احنا نعمل كذا وكذا، وكتبوا القرارات وبعثوها بيد بولس وبرنابا. كانت ايضا الكنيسه مسنوده بالمعجزات والمواهب. ما في البداية الناس هتصدق ازاي الا اذا كان فيه معجزة؟ النهاردة مش شرط ان الواحد يعمل معجزة عشان الناس تصدق، لان الايمان بقاله 2000 سنة بيتشرح، لكن في بدايته كان الله بيؤيد كلمته بالمعجزات والمواهب. ومن اعظم المواهب اللي برزت في العصر الرسولي موهبة التكلم بألسنة. وطبعا دي ساعة ما نيجي عندها لازم ناخد فيها موضوع لوحده، ليه أبائنا الرسل تكلموا بألسنة، وهل هذه الموهبة لسه باقية لغاية النهاردة؟ هل انتهت في عصر من العصور؟ ايه دورها الموهبة دي؟ فيها كلام جميل وكثير. وكان هناك ايضا موهبة التنبؤ. يقول معلمنا بولس: الذين وضعهم الله في الكنيسة اولا رسل، ثانيا انبياء. كان في انبياء، ده كان في واحد اسمه اغابوس عنده 4 بنات عبارة كنا يتنبأنا. طب شمعنا النهاردة مفيش تنبؤ؟ ايه دور النبوة ايام الرسل؟ احنا عارفين النبوة قبل ما يجي المسيح كان بيقول المسيح جاي. طب ايه احتياج الكنيسة الاولى للتنبؤ؟ هيتشرح. وكان ايضا الكنيسة قايمة بدور عظيم في الكرازة والتعليم، وكانوا بيفرقوا كويس جدا بين الكرازة وبين التعليم. الكرازة معناها بقول لواحد مش مسيحي ايه هو الايمان المسيحي عشان يبقى مسيحي. طب متى بقى مسيحي؟ مش محتاج كرازة، محتاج ايه بقى؟ تعليم. فانا ممكن اقابل واحد مش مسيحي اقول له امن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك، دي كرازة. طب هو امن بالمسيح واعتمد؟ هقعد اقول له امن بالمسيح، ما هو امن خلاص. هقعد طول عمري اقول له امن، ما هو امن. يدخل بقى في مجال الايه؟ التعليم. ودي اللي بتلخبط بعض الناس لما يمسك آية بتاعت كرازة يعتبرها بتاعة تعليم. انا لما اتكلم مع واحد يهودي غير لما اتكلم معاك انت مسيحي. انا اقدر اشرح لك ما هو الايمان، انت امنت بالمسيح والرب، من هو المسيح انت بتوع. يبقى اذا الكلام للمؤمن غير الكلام بتاع غير المؤمن. فكانت الكنيسة واضحة جدا في التمييز ما بين الكرازة والتعليم. اخيرا هذا السفر العظيم بيشرح لنا بداية تكوين الكراسي الرسولية. احنا عندنا اول كرسي رسولي كان في اورشليم، وكان اللي ماسكه يعقوب الرسول، عشان كده هو اللي ترأس مجمع اورشليم اللي اتكلم عن التهود. وتاني كرسي على طول كان في انطاكيا اللي هي اول محطة لانتشار الايمان، واول مكان يسمى فيه تلاميذ المسيح مسيحيين. قبل انطاكيا كان اسمنا الطريق، اسمنا مذهب، اسمنا شيعة، اسمنا التلاميذ. لكن اول مرة يسموا مسيحيين كان في انطاكيا. هنشوف الكلام ده برضه واحنا بندرس. وبعدين انتقل الايمان الى اوروبا، فتأسس كرسي في روما، كل ده مذكور في سفر الأعمال. وبعد روما انتقل الإيمان إلى الإسكندرية، وبقى كده في 4 كراسي رسولية كبار: أورشليم، أنطاكيا، روما، إسكندرية. فين بقى في القرن الخامس لما قسطنطين الملك أعلن إن المسيحية ديانة رسمية وفتح السجون وطلع المسجونين من أجل الإيمان، وبنى مدينة القسطنطينية وبقت هي عاصمة الامبراطورية الشرقية، وروما بقت عاصمة الامبراطورية الغربية. فبقى في كرسي خامس في القسطنطينية. فالترتيب التاريخي هو أورشليم، أنطاكيا، روما، اسكندرية، قسطنطينية. فبداية تكوين الكراسي الرسولية واضح في سفر الأعمال. احنا مدعوين ان احنا نبحر في هذا السفر الزاخر الجميل عشان نتمتع بان احنا نعيش مع ابائنا الرسل في بداية المسيحية، بداية تأسيس الكنيسة. ربنا يدينا ان احنا نفرح بهذه الدراسة نستفيد بها لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.